قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن النهج العملي لإيران هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية. ووصف بازشكيان خلال لقائه مع وزير الخارجية العمانية العلاقات بين البلدين بأنها عريقة ومتنوعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون هناك خلافات بين دول المنطقة والشعوب المسلمة، مما يمنح الكيان الصهيوني فرصة لاستغلال هذا الوضع للإضرار بهم. من جهته وصف بدر بن حمد بالبوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها نموذج للتعاون المبني على الصداقة والثقة المتبادلة. قصفت قوات الاحتلال 3 مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بعد يومين من إحراقها مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفيي المعمداني والوفاء بغزة، كما أعلن مستشفى العودة أن قسم مدفعيا استهدف محيطه في منطقة تل الزعتر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر القصف الذي استهدف مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال عددا من المرضى وبعضهم في حالة حرجة فجر اليوم خلال نقلهم من المستشفى الأندونيسي شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ارتفع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات السقاع بين النازحين في الخيام إلى 7 وفيات، فيما مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد توأم الطفل الذي ارتقى بالأمس بسبب البرد، وهو الرضيع 6 الذي استشهد خلال أسبوع في دير البلح وسط القطاع. أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها وجهوا من شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب المحتلتين وسدروت ومستوطنات غلاف غزة. كما ذكرت أنها وبالاشتراك مع كتائب الأقصى قامت بتفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرق مخيم جباليا. من جهتها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم أنها قصفت بقذائف الهواء تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمحيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوما يعرض حياة 7500 فلسطيني للخطر. وقالت المنظمة في بيان أنها أصيبت بذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي بقطاع غزة عن الخدمة، مؤكدة وقوع ما لا يقل عن 50 هجوما على المستشفى منذ البداية، فيما أشارت إلى أن الحصار التجويعي يمتد على صعيد قطاع غزة بأكمله، حيث قلص الاحتلال بشكل لافت عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة إلى القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات بمناطق عدة بالضفة الغربية تخللها اعتداءات. ووفق مصادر فلسطينية فقد اعتقلت قوات العدو التي اقتحمت جنوب شرق بيت لحم شابين من منزليهما بعد الاعتداء عليهما. وكذلك اقتحم قوات العدو مدينة نابلس ودهم بناية سكنية بالقرب من جامعة القدس. حول آخر المستجدات عن حصاد عام 2024 في الضفة الغربية نتابع إياكم التقرير التالي.
الضفة الغربية تستقبل عاما وتودع آخر، وما بين العامين مشاهد كانت الأقصى والأصعب عليها. الجيش الإسرائيلي في كل أرجاء الضفة الغربية تحرك زارعا الخراب والدمار. البشر والشجر والحجر كانوا في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وإضافة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كان المستوطنون الذين قاموا بتدمير كل شيء وزادت شراستهم خلال هذا العام. خلال العام 2024 أكثر من 430 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منهم من تم اغتيالهم بطائرات مسيرة وغير مسيرة، وآخرون تم إعدامهم بدم بارد. 2500 جريح أصيبوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من 1800 بيت ومنشأة تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعوى البناء دون ترخيص. هذا بالإضافة إلى أكثر من 7000 فلسطيني تم اعتقالهم بقرار من أجهزة الأمن الإسرائيلية وتحويل أغلبهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة أو سقف للإفراج. المشهد الجديد في الضفة الغربية كان تقطيع أوصال الضفة الغربية بحواجز وطرق التفافية وبؤر استيطانية زادت نسبتها في العام 2024 بشكل كبير وبقرار من حكومة المستوطنين في تل أبيب. خلال العام 2024 تم مصادرة ما يزيد عن 25 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، والمصادرات تمت لأراض ذات ملكية خاصة، وقطعت أوصال الضفة الغربية بأكثر من 600 حاجز إسرائيلي حولت الحياة بين المدن الفلسطينية إلى مرور في حقول الألغام، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية تم بناؤها وإنشاؤها بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الطبيعي الذي وصل إلى منازل الفلسطينيين في بعض المدن والقرى. على مدار العام 2024 عملت السلطة الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية علها تجد من يسمع الصراخ، لكن لا حياة لمن تنادي. وحتى تلك المؤسسة الدولية التي تقدم الخدمات للفلسطينيين تم تدميرها بقرار أممي أو بقرار أمريكي. هكذا كان العام 2024 على الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية. فارس صرفندي، العالم، البيرة المحتلة.
أكدت مصادر سورية أن قوات الاحتلال تواغلت صباح اليوم في عمق مدينة القنيطرة جنوب سوريا، وأضافت المصادر أن دبابات إسرائيلية حصرت عددا من المباني الحكومية وطالبت الموظفين بإخلائها. كما أفادت وسائل إعلام سورية أن قوة الاحتلال توغلت في مدينة البعث بريف القنيطرة، وذكرت أن قوة الاحتلال دخلت المدينة وطردت موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش. ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين سوريا والكيان الصهيوني. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات في غزة واستشهاد رضيع سادس بسبب البرد الشديد في القطاع. وحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال قطاع غزة عن الخدمة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
كان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى إني ظننت أني ملاق حسابيه
مستمعين الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أمسيتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ضمن برنامج صدى القرآن. نعم، في بداية الحديث أذكر لكم موضوع حلقتنا وهو النساء في القرآن وكيف يخاطب القرآن النساء وما هو الخطاب القرآني تجاه النساء. أرقام هواتفنا في البث هو كما تعلمون مكرر 2-013-762، مكرر 2-013-768، مكرر 2-013-848، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-821، وأيضا رقمنا على الواتساب مكرر 09-93-974-241، وبإمكانكم مشاهدة أو الاستماع للبرنامج ومشاهدة برامجنا وما يبث على إذاعة طهران العربية على موقع الإذاعة وهو arabicradio.ir. نعم أحبتي، الحديث عن النساء في القرآن له جزئيات وفروع كثيرة. ذكر القرآن النساء في عدة مواقف، منها سلبية منها إيجابية منها أمور وأحكام شرعية. أذكر بعض الآيات تيمنا وتبركا في بداية الحلقة. يقول تعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأيضا في سورة الأحزاب الآية 30 يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في سورة البقرة آية أخرى يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي الآية سورة البقرة أيضا في الآية 223 يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، هذه بعض الآيات التي ذكر فيها النساء، وفي بعضها يذكر بشكل خاص مثل الآية التي ذكرتها لكم في بداية الكلام سورة آل عمران، يذكر فيها مريم سلام الله عليها، وفي بعض الآيات يقول نساء النبي نساؤكم. على كل حال، هناك آيات كثيرة تتحدث عن النساء في القرآن، نريد أن نتعرف في هذا اللقاء عن خطاب القرآن للنساء. شاركونا في البحث وفي هذا الموضوع. نعم أحبتي، لدينا فقرات ومحطات نقف عندها لننوع في البرنامج وفي مجلتنا القرآنية، منها محطة النشاطات القرآنية التي نتعرف من خلالها على أهم نشاطات قرآنية حول العالم. نستمع وياكم إلى هذه الفقرة ونعود لنبدأ حديثنا حول موضوع هذه الحلقة وهذا اللقاء.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. متسابق طاجيكي يشيد بإضافة القسم الدولي إلى مسابقة إيران للقرآن. أشاد ممثل طاجيكستان في المسابقة الوطنية الإيرانية للمعارف القرآنية بدورتها 47 بإضافة القسم الدولي للمسابقة قائلا: إن إضافة القسم الدولي يخلق فرصة وتجربة جديدة أمام المتسابقين. أشار إلى ذلك المتسابق الطاجيكي سلام الدين محمد أمين، الذي درس وتعلم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية، وقال: من أسباب قربي من القرآن الكريم هو تعلم المعارف القرآنية والامتثال لتعاليم حديث الثقلين وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، كما أن محاضرات المفسر الإيراني للقرآن الشيخ محسن قراءتي مكنتني من تعلم تفسير القرآن الكريم. من الجدير بالذكر أن إذاعة طهران العربية تبث برنامج تفسير القرآن الكريم تحت عنوان نهج الحياة، والذي تمت كتابته على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي.
كتاب الله قرآن حياة الخير سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
500 حافظ وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة. اجتمع فجر يوم السبت 28 من ديسمبر عام 2024 500 حافظا وحافظة من مختلف المدن الجزائرية لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة من الفجر إلى صلاة المغرب. وذكرت مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم في منشور لها على صفحتها عبر الفيسبوك أنه بعد تحضيرات استمرت قرابة 9 أشهر ومشاركة 1000 طالب في المراحل السابقة، يصل 500 متأهل إلى هذا اليوم المشهود ليكونوا مثالا يحتذى به في حب القرآن الكريم وخدمته. واستمر سرد القرآن طوال يوم السبت من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب في مراكز منتشرة عبر مختلف المدن الجزائرية، تم بثها مباشرة عبر صفحة المؤسسة على الفيسبوك.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة به.
إهداء ختمة كاملة برواية ورشة بصوت الأستاذ عبد الباسط إلى الهيئة الوطنية للإعلام. استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، والذي أهدى الهيئة نسخة من ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد قام بتسجيل القرآن الكريم برواية ورشة في المملكة المغربية قبل رحيله، وبذلك يصبح المصحف المرتل برواية ورشة للشيخ عبد الباسط ثاني مصحف مرتل تم اعتماده برواية ورشة بعد الشيخ محمود خليل الحصري. وتبدأ إذاعة القرآن الكريم في مصر بث التلاوة النادرة في الأول من يناير عام 2025 حيث ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يذكر أن رواية ورش عن نافع هي إحدى الروايات المتواترة التي يقرأ بها القرآن الكريم، وبينما تنتشر رواية حفص عن عاصم في مصر والمشرق العربي، تنتشر رواية ورش عن نافع في شمال وغرب أفريقيا وبعض مناطق آسيا.
نعم، الشكر الجزيل لكم أحبتي على حسن متابعتكم. لازلنا معكم في برنامج صدى القرآن الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لدينا مشاركات وأخوات كريمات يتابعنا البرنامج ويرسلون رسائلهم الصوتية لنستفيد من كلامهم حول موضوع البرنامج. نستفيد من هذه المشاركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض القرآن الكريم الكثير من شؤون المرأة في أكثر من 10 سور، منها سورة النساء وسورة الطلاق والبقرة والمجادلة والنور والأحزاب والممتحنة والتحريم. وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام، وأن لها مكانة لم تحظى بها لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية. فالمرأة والرجل كلاهما سواسية، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. لها ما للرجل، وأن تفارقت بعض الحقوق فهذا ليس نقصان لذاتها، وإنما إكراما وتعظيما وتشريفا لها، فقد شرفها الله تعالى ولم ينقص من مكانتها. فلها ما للرجل وعليها ما على الرجل، وكل له دوره حسب طبيعته، طبيعة بنيته وانتماء التكويني، فلم ينقص من قيمتها ولم يعطها مسؤولية أكبر من عاتقها وطبيعة بنائها. أكرمها رب العزة وجعل سورة من القرآن باسمها، وهي سورة مريم، ولم تنزل في كتاب سماوي إلا في القرآن الكريم. ومنها عرفنا قصة السيدة مريم عليها السلام كاملة، وما للمرأة من تشريف وتعظيم لها. وإذا كانت المرأة مسؤولة مسؤولية خاصة فيما يختص بعبادتها، فهي في نظر الإسلام أيضا مسؤولة مسؤولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم من البحرين مريم جعفر حبيب.
القرآن الكريم تناول أطروحة لمكانة المرأة ومنزلتها وموقعها في الحياة كشريكة للرجل في صناعة الحياة الطيبة، قدم صورة متوازنة عنها ليس فيها أي امتهان لكرامتها. فمن مظاهر احتفاء القرآن بالمرأة وتقديره لشخصها وعطاءاتها، قدم لنا نماذج نسائية رائدة، نسوة فقن الرجال في عصرهن علما وعملا وعقلا وإيمانا وتقى وورعا، ومنهم آسيا بنت مزاحم عاشقة الله. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما أعظم هذه المرأة وما أرقى إيمانها، فبالرغم من أنها كانت تعيش في قصر عظيم حيث المال والجاه والراحة، لكن ذلك كله لم يغرها، فلم تسقط إرادتها ولم يهن عزمها ولم تغني لها دنيا فرعون وقصوره شيئا، بل كانت روحها معلقة بالمحل الأعلى، كانت نفسها تحلق مع الله، ولهذا تطلعت إلى الله طالبة منه أن يبني لها بيتا عنده في الجنة بدل من القصور، وأن ينجيها من الطاغية وأعماله القبيحة. وهذا ما أهلها لتكون قدوة صالحة ومثلا أعلى يقدمه القرآن الكريم، ليس لخصوص النساء المؤمنات فحسب، بل وللمؤمنين جميعا. فهي مثل أعلى في التضحية وصلابة الإيمان، وحجة على كل الذين يضعفون أمام إغراءات الدنيا ويسقطون أمام التحديات والصعاب. هدى الرحمة البحر.
نعم، شكرا جزيلا لأختنا مريم جعفر حبيب وهدى الرحمة من البحرين، شكرا لكما على مشاركاتكما وهذه الرسائل التي تعبر عن رأيكما في موضوع النساء في القرآن. أحبتي، في الحلقة الماضية والأسبوع الماضي تكلمنا حول مكانة المرأة في المجتمعات والحضارات المختلفة، فمنهم من ظلم المرأة وجار عليها وصادر حريتها وجعلها سلعة تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث. وبعض الحضارات أيضا يعتبر أن المرأة رجل غير كامل، وقد تركتها الطبيعة في الدرك الأسفلي من سلم الخليقة، وأيضا أن المرأة للرجل كالعبد للسيد. وأيضا هناك من كان يعتبرها مثل الرومان، يعتبرون المرأة متاعا مملوكا للرجل وسلعة من السلع الرخيصة يتصرف الرجل فيها كيف يشاء. وأما في إنجلترا فكانت تباع المرأة في الأسواق بثمن بخس. وكثير من الحضارات التي أهانت المرأة وحطت من شأنها، ولكن في هذه الحلقة نريد أن نتعرف على مكانة وشأن المرأة في الإسلام. الإسلام وما يقول حول المرأة: لا يعرف التاريخ دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثل الإسلام، لقد أكد الوصية بها وجعل برها من أصول الفضائل. انضم إلينا في البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من قم، أرحب به أجمل ترحيب وأحييه. سلام عليكم فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة إليكم وإلى جميع المستمعين الكرام والمستمعات لهذا البرنامج الفاخر، ونشكر لكم جهودكم في سبيل التعريف بالمعارف الحقة والأسئلة للإسلام، وشكرا بخدمتكم.
والشكر الجزيل لكم مقدمة سماحة الشيخ على مشاركتكم و متابعتكم للبرنامج، أشكركم على حسن حضوركم. مقدمة سماحة الشيخ، ذكرنا مكانة وشأن المرأة في بعض الحضارات والمجتمعات القديمة والمعاصرة، ولكن نريد أن نتعرف على مكانة وشأن المرأة في دين الإسلام الحنيف من خلال آيات القرآن الكريم. كيف يتعامل مع النساء؟ هل هو تعامل سلبي أم إيجابي أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرتم بالنسبة للإهانة للمرأة والتقليل من شأنها وجعلها مخلوقا أو إنسانا من الدرجة الثانية أبدا لا يوجد في الإسلام.
نعم.
في أصل الإسلام أقصد، ما أدري يعني عمل المدعين للإسلام أو الحركات اللي تسمى بالإسلامية وكذا.
نعم.
هذا أمر آخر، ولكن أصل الإسلام إذا تحبون أن تجدونه تبحثون عنه في الكتاب المقدس للإسلام في القرآن.
نعم.
في القرآن الكريم.
نعم.
في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية ما نجد أبدا شيء من هذا.
نعم.
بل في كل مكان المرأة متكاتفة مع الرجل، وفي بعض الأحيان متقدمة على الرجل.
أحسنت.
وشخصيات مختلفة من النساء المؤمنات وحتى غير المؤمنات ذكرنا في القرآن بإجلال و يعني إيهاب وتعظيم، مثل من أول الخلقة الحواء أمنا أم جميع البشر الحواء.
نعم.
أبدا ما تجدون في القرآن الكريم أي لفظة تدل على التقليل من شأنها، أو مثلا مثل ما تجدون في بعض الحضارات الأخرى والثقافات كما تفضلتم، مثلا إلقاء اللوم عليها وعلى، أبدا في كل مكان الله سبحانه وتعالى يذكرها بحيال آدم، يا آدم أسكن أنت وزوجك في الجنة وكلا منها حيث شئتما، لا فرق. في قضية الذنب الأولي أبدا لا يلقي اللوم على حواء، حواء ما لها دور في هذا، فقط الدور للشيطان في الوسوسة وفي مثلا إدخال الإنسان في الخطأ والذنب بالنسبة إليهما كلاهما سواء. وبعدين نأتي إلى الشخصيات الأخرى نسوية في القرآن ذكرنا باحترام وإجلال، مثل أم موسى وأم عيسى وزوجة فرعون. وحتى القرآن الكريم يخصص سورة كاملة باسم مريم.
نعم.
سلام الله عليها، ويسميها يسميها سيدة نساء العالمين.
نعم.
يا مريم إن الله استفاك وتحرك واستفاك على نساء العالمين.
نعم.
بهذا الإجلال. وحتى بالنسبة لبعض النساء الكافرات التي في الأخير يصيرن مسلمات، مثل من هي معروفة باسم بلقيس بين الناس.
نعم.
المرأة اللي كانت تحكم اليمن، وكيفية تعاملها مع كتاب سليمان، رسالة سليمان إليه، وتعاملها مع قضية الحرب والسلم، وتعاملها مع قضية المعجزات والإيمان بالله سبحانه وتعالى. القرآن يبرزها شخصية عاقلة عالمة، حتى عقلها وعلمها أكثر تقدما من جميع الحاشية التي حوله، ويعتبرنا مثلا من المستشارين له. مستشارون ينصحونها بالحرب.
نعم.
ولكن هي التي تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. بعدين هي التي تتقدم بالرسالة إلى سليمان وبطلب الصلح من سليمان، وحتى عندما سليمان يدعوها أن يجيء إليه تجيء إليه تأتي. وبعدين في الأخير في آخر القصة هي تقول أسلمت مع سليمان لرب العالمين.
نعم.
وتظهر شخصية من المرأة العربية وحتى غير المسلمة، شخصية عاقلة مدبرة مديرة، وحتى في مستوى تستطيع أن تكون ملكا أو قائدا لبلده.
نعم.
وفي قضايا أخرى أيضا يذكر نساء مثل أخت موسى، أم موسى كما ذكرنا.
نعم.
وشخصيات أخرى دائما يذكرهن كمظلومات.
وعن أمنا حواء سلام الله عليها جاءت في آيتين في سورة البقرة والأعراف أيضا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، وفي الأعراف أيضا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة.
يعني في نفس الدرجة
بالضبط. يعني عندما يخاطب آدم يقول أنت وزوجك.
وميزة أخرى للقرآن الكريم أن مريم سلام الله عليها هي التي تذكر بالاسم مثل الأنبياء. باقي النساء اللي ذكرنا في القرآن بألقاب مثل زوجة فلان، امرأة فلان، امرأة لوط، امرأة نوح، امرأة فرعون، ولكن مريم بالاسم الخاص، بالاسم الأول كما نسميه الآن، يا مريم،
يا مريم،
يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع الساجدين. والسورة كاملة باسمها، وحتى القرآن يذكر معجزة ولادتها لعيسى، وكأنها معجزة لمريم، معاجز مختلفة تتحقق في حق مريم. القرآن يذكرها بتفاصيل ما توجد في الأناجيل، حتى الأناجيل التي من المفروض أن تكون الكتب المقدسة للمسيحيين الذين يبجلون عيسى وأمه. وحتى في بعض المظاهر القديمة للمسيحية كانوا يمجدون مريم ويجعلونها من جزء التثليث. الآن التثليث عندهم مثلا الأب والابن وروح القدس، يعني الأب يقصدنا به الله الخالق للكون، والابن يعني عيسى المسيح وروح القدس. ولكن في بعض المذاهب الأولانية في المسيحية اللي يذكرهن القرآن الكريم، حتى مريم كانت تقدس وتعبد. في آية من الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يذكر خطاب ربنا لإيسى في يوم القيامة: يا إيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. معلوم أنه كانت هناك مذاهب في المسيحية تقدس مريم إلى حد الألوهية، وأدنى من الألوهية أيضا موجودة الآن في الغرب. أنا مسافرت إلى بعض البلدان الأوروبية قبل أقدم من الزمان، وجدت في بعض الكنائس يتوسلون إلى مريم مثل ما نتوسل نحن بالمقدسين، بالأئمة، بالمعصومين. بالمناسبة اسم الكنيسة في فيينا، فيينا عاصمة النمسا، اسم الكنيسة كان كنيسة أو ماريا هيلف. أو ماريا هيلف باللغة الألمانية يعني يا أيتها يا مريم المقدس ساعدنا وانصرنا وانقذنا، أو ماريا هيلف. وحتى في مثلا أناشيدهم كانوا يقرؤون نفس الشيء: أو ماريا هيلف. القرآن يذكر أن مريم قدسوها إلى حد الألوهية. الآن ما تجون في المسيحية الحالية، ولكن القرآن يذكر هذا لحد أن هذه المرأة كانت مقدسة عفيفة مسلمة مؤمنة عابدة لله سبحانه وتعالى. وبعض المذاهب كانت هكذا، القرآن يذكرها بالنسبة للمرأة. ولكن أبدا ما يذكر مثلا شيء يشين إلى شخصية المرأة، حتى النساء الفاجرات والفاسدات القرآن ما يذكرهن، ما يذكر سوءهن. القرآن نزيه من هذه الأشياء. ولكن النساء المؤمنات أو النساء البارزات في التاريخ القرآن يذكرهن بإشادة، بإحترام، حتى غير
وبتكريم منهن. نعم، أحسنتم سمعت الشيخ، شكرا لكم. شكرا لسماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي، كان معنا من قم. أشكره على حسن مشاركته معنا وإفادتنا بكلامه.
أعلام التفسير.
تفسير الأنوار الساطعة في تفسير القرآن، عنوان مترجم لتفسير أنوار درخشان باللغة الفارسية، وهو تفسير عنا بالجوانب الأدبية والعرفانية. اعتنى المؤلف السيد محمد بن علي الحسيني النجفي الهمداني في تفسيره بقواعد الصرف والنحو واللغة وانطباقها مع الآيات، مشيرا للطائف والإثارات العرفانية والآثار الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. يعد هذا التفسير خاصا بأهل المعنى والمعرفة والمتخصصين في مجالات علوم القرآن الكريم، فلا يستفيد منه جميع القراء. ابتدأ المفسر بمقدمة موجزة بين فيها جملة من علوم القرآن الكريم قبل أن يشرع في تفسير سوره، ابتداء من سورة الحمد إلى آخر سورة في الكتاب العزيز. اعتمد التفسير على روايات أهل البيت عليهم السلام نقلا عن تفسير العياشي وتفسير علي بن إبراهيم والتفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام وكتب الحديث الشيعية كالكافي والتهذيب والاستبصار والوافي وغيرها، وكذلك اعتمد على أقوال الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحاح الستة. ينهج السيد الهمداني في تفسيره منهج تفسير القرآن بالقرآن، وربط بعضه ببعض لغة ومدلولا، بحيث يمكن أن يستنتج من منهجه رفع الشبهات وإزالة التوهمات اللغوية والتاريخية والعقائدية. يتناول الحسيني الهمداني في تفسيره القضايا المتعلقة بالفقه في مواضيع متعددة، متطرقا بذلك إلى الأقوال والروايات، ثم يضع نفسه حكما يفند ويرجح ويختار وفق أسس وضوابط الفقه الإمامي، كما أنه يذكر بعد بيان الحكم الحكم والأسرار ويستشهد بالعلوم الحديثة في تأييد الحكم. ومثال ذلك كلامه في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فبعد بيان تفسير الآية يعرض البحوث المتعلقة بأسرار حرمة الخمر، مستشهدا بأقوال علماء العلم الحديث في مضار الخمر ووجه تحريمه عند الشارع المقدس. السيد الحسيني الهمداني ولد في النجف الأشرف عام 1322 للهجرة، وكان واحدا من علماء وفقهاء مدرسة الإمامية.
نعم أحبتي، كانت هذه محطة أخرى وفقرة أخرى تعرفنا من خلالها على أحد كبار مفسري القرآن الكريم، وسنتعرف إن شاء الله على بقيتهم في اللقاءات القادمة إن شاء الله. قلت لكم أنه الإسلام أكد الوصية على بالمرأة وعلى مكانتها، وجعل برها من أصول الفضائل، كما جعل حقها أوكد من حق الأب لما تتحمله من مشاق الحمل والوضع والإرضاع والتربية، وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم. وكما جاء في سورة لقمان يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأيضا قوله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن توجيهات القرآن الكريم أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة حسنة لأمهات صالحات كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان، فهذه هي أم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلهامه وتلقي ولدها فلذة كبدها في اليم مطمئنة إلى وعد ربها، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محررا لله خالصا من كل شر أو عبودية أو شرك بغير عبودة الله، داعية الله أن يتقبل منها نذرها، قال تعالى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم في سورة آل عمران. فلما كان المولود أنثى على غير ما كانت تتوقع لم يمنعها ذلك من الوفاء بنذرها، سائلة الله أن يحفظها من كل سوء. يقول تعالى في سورة آل عمران الآية 36: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومريم بنت عمران أم المسيح عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، جعلها القرآن آية في الطهر والقنوت لله والتصديق بكلماته، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيضا لم يسع الوقت لنا لنتطرق ونتحدث عن مكانة السيدة الزهراء سلام الله عليها بنت نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. إن شاء الله سنتكلم حول مكانة الزهراء إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كان لدينا فرصة إن شاء الله. حتى الأسبوع القادم دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. الاحتلال يرتكب 3 مجازر بقطاع غزة ويقصف محيط مستشفى العودة بجباليا. وحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة.